بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام مالك، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفارة، ولا عذق بن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبة، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذى فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المبلغ عن الله أحكامه الشريفة الفخيمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد الذي أذنت بتعظيمه وتكريمه، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله مقاصدا وجهك الكريم، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك أهل التكريم والتعظيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أهل الحظ العظيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، يقول: باب ما جاء في أخذ الصدقات أي المفروضات وهي الزكوات والتشديد فيها وتعظيم أمرها، لأن ركن من أركان دين الله تبارك وتعالى وهي قنطرة الإسلام الزكاة، وهي تسبب تطهير النفس أنفس من الشح، وهي مجال التكافل والتكامل بين أفراد المسلمين. قال: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. ويروي لنا عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وفي لفظ: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وفي لفظ: لو منعوني عناقا كانوا يدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجالتهم عليه أو لجاهدتهم عليه. وفي لفظ قال: لو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. وقال سيدنا عمر: ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعلمت أنه الحق، وكان ذلك من جملة الحق في من منع الزكاة وكانت له شوكة يقاوم بها فيقاتله الإمام. قال: لو منعوني عقالا، جاء لأجل المبالغة في التعظيم، أن العقال ما هو من شؤون الزكاة، ولكن ما تخلو الإبل من عقول لما تسلم معقولة أي بعقولها. ويأتي في معنى العقال أنه زكاة العام، زكاة كل عام عقالا، وكل مرة يؤخذ فيها الزكاة يقال فيها عقال. ويأتي في معنى العقال الجلوس الفتية، أيضا الجلوس الفتية. ويأتي في معنى العقال أنه إذا أخذ الجمال قيل أخذ عقالا، وإذا أخذ القيمة قيل أخذ نقدا، فالنقد مقابل العقال. ولكن الأصح في كل هذا أن المراد من قول أبي بكر المبالغة والتعظيم للأمر، وأنه لو كان أمر حقير لم يخرجوه في الزكاة لقاتلتهم عليه. وقال سيدنا عمر: كيف تقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت من قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومن لا بحقها، قال هذا من حقها الزكاة حق المال، هذا من حق لا إله إلا الله. فمن هنا من امتنع عن أداء الزكاة أن كان جاحدا بوجوبها فقد كفر، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وإن لم يكن جاحدا بوجوبها وهو تحت قبضة الإمام والحاكم فعليه أن يأخذ منه الزكاة، فإن كان خرج عن قبضة الحاكم وتدرع بشوكة له فيقاتله، يقاتله الإمام ويقاتله الحاكم المسلمين حتى يؤدي الزكاة فيأخذ منه مقدار الزكاة. قال في القديم من مذهب ابن الشافعي الذي رجع عنه الإمام الشافعي ويأخذ عليه نصف ماله تعزيرا له عقوبة له على منعه الزكاة، قال الجمهور لا يأخذ منهم إلا مقدار الزكاة فقط، وهو عليه الإمام الشافعي في مذهبه الجديد وجمهور العلماء كذلك لا يؤخذ منهم إذا قتلوا إلا مقدار الزكاة، وأخذوا يتأولون وهكذا. فساد التأويل عند أهل التضليل من كل من لم يأخذ علمه عن سند قوي من جليل، فتأولوا آية يريدون أن يمتنعوا فيها عن أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطيرهم زكهم بها وصل عليهم، ولم يؤمر بذلك إلا رسول الله، فليست إلا لرسول الله، فإن صلاته سكن لنا. أما أبو بكر ما قال الله أن صلاته سكن لنا، فأرادوا أن يلعبوا بالآيات بمفاهيمهم المغلوطات الخاطئات وخالفوا بذلك فهم الصحابة الأجلاء والقادة النبلاء الذين كانوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الوحي وتنزيله وهم بالفهم أولى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهكذا لم يزل الخبل في التأويل يضل أهل التضليل ويحيد بهم عن سواء السبيل جيلا بعد جيل، عصمنا الله في وجهاتنا ونياتنا وعلومنا وأعمالنا، ورزقنا المتابعة لإمامنا وهادينا وداعينا ومدلنا ومعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لو منعوني عقالا تعظيما من سيدنا بكر لشان الزكاة لجاهدتهم عليه. لا إله إلا الله. وجاء في الحديث عند الحاكم في الإكليل وعن عبد الرحمن ضفري وكان من الصحابة قال بعثه صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع لتأخذ صدقته فأبى أن يعطيها، فردوا إليه ثانية فأبى، ثم ردوا إليه ثالثة وقال إن أبى فاضرب عنقه. عبد الرحمن بن عبد العزيز قلت لحكيم يعني بن عباد ما أرى أبا بكر الصديق عنه قاتل أهل الردة إلا على هذا الحديث، قال أجل. والحديث استدل به من قال إن للإمام أخذ الزكاة مطلقا كما قال به المالكية أو زكاة الأموال الضائرة فقط كما قال به الحنفية، ويقول لجاهدتهم عليه في لفظ لو والله لو منعوني عقالا كانوا يدون للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي لفظ جاء عناقا، ما يؤخذ العناق في الزكاة ولكن إشارة إلى المبالغة كما يقول ما أترك لك من هذه الشاة ولا شعرة، ما المراد إلا المبالغة والتشديد في الأمر. فكذلك خرج قول سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكما أن منعها أمر عظيم، وقال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فوصفهم بعد الشرك بمنع الزكاة. وكذلك ذكر قولهم وهم في النار يتعذبون إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يمنعون الزكاة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمنعها أمر شنيع وعظيم وما خالطت الزكاة مالا إلا محقته وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة ودعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. يذكرون عن بعض الأخيار كان يسمى عقيل معه بعض التجارة يتجر فيها ثم جاء له رسالة من وكيله أنه أرسل له كمية من السكر في باخرة ثم جاءت الأخبار أن الباخرة هذه المذكورة غرقت. فجاء بعض الناس إلى عقيل وقالوا له قد ذهب سكرك في البحر وغرق. قال أبدا سكر عقيل ما يغرق. قالوا أنت الحين مجنون بعقلك. قال أقول لكم سكر عقيل ما غرق. باخرة اللي رسلوا سكرك فيها غرقت. أي بيخلي السكر وسكر يذوب قدو من المواد وإيش بيحصل منه. قال لهم أقول لكم سكر عقيل ما يغرق لهم. منين تجيب هذا الكلام؟ قال النبي قال حصنوا أموالكم بالزكاة. أنا حصنت. كان يخرج الزكاة مرتين في كل سنة وكان كثير الصدقة. قالوا مسكين الرجال وراء عقله هكذا وراء المال. فجاء الخبر ورسالة من وكيل يقول إن اختلفنا مع أهل تلك الباخرة في ثمن وأخرجنا السكر منها وركبناه في الباخرة الفلاني ثانية واحدة. قال شفتوا قلت لكم سكر عقيل ما يغرق. قال أنا ما من عند نفسي جبتوا من كلام النبي. النبي قال ما هلك مال في بر وبحر لمن زكاة. أنا زكاتي خرج زكاة داري أن خرجتها وحطيتها في محلها. وقال حصنوا مالكم بالزكاة. وأنا حصنت مالي بالزكاة. وصل السكر سالم كله بجميع كميته. وهكذا شأن الموقنين بكلام الله وكلام رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول كما أن منعها أمر شنيع عظيم فكذلك أخذ الآخذ منها من غير استحقاق أمر شنيع أمر عظيم. فلا يجوز له أن يأخذها وهو غير مستحق لها إن لم يكن من الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فلا حق له في الزكاة. وفي جاءنا حديث ابن عمر بن الخطاب يقول عمك عن زيد بن أسلم قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقى منين يجيب بهذا اللبن يعني جاب له على شكل هدية عطائية من أين جيت بهذا اللبن ما أين حصل لك هذا اللبن. فأخبره أن ورد عمر على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يعني الرعاة هذه النعم يسقون يعني يسقون الأنعام من هذا الماء فحلبوا لي من ألبانها فجعلت في سقائي أي الوعاء حقي الذي حمله قرب معه فهو هذا. قال ها تأخذ من إبل صدقة ولست من أهل صدقة. أدخل إصبعه في فمه حتى استقى اللبن أنه شربه ولم يكن يعلم. وفيه أنه لما استطابه رجع إلى نفسه قال لماذا ما هو طعم اللبن العادي في شيء هذا يا فلان منين جيت باللبن. فسأله عنه لأنه كان دقيق المحاسبة لنفسه وأنكر طعمه منين هذا ما هو على ما أطعمه من اللبن المعتاد في شيء. فعلم أنه خارج عن المسلك المعلوم لا إله إلا الله ولم يرى أن هذا أهل للصدقة فتكون هدية منه له كما مضى معنا في قصة بريرة. فرأى أن أخذه له كان خارجا عن الورع وعن الاحتياط، وأنه ما كان ينبغي له أن يشرب شيئا من ألبان الصدقة، وهي حق الفقراء وحق المحتاجين وليس هو من الفقراء، فرأى أن هذا اللبن الذي أخذه وأخذه بغير حق فأخرجه عليه الرضوان. فهذا الحذر من شرب لبان الصدقة، فكيف بأخذ الصدقة والزكاة من غير أهلها ولغير مستحقها؟ فهو أمر خطير، كما أن الأمر خطير في منع الزكاة فكذلك في أخذها لغير أهلها. فرأى سيدنا عمر أن الذي سقاه هذا اللبن ليس ممن تحل له الصدقة، إما لكونه غني أو لكونه مملوك، فاستقاءه وخرجه من بطنه لئلا يندفع به. لا إله إلا الله، هذا غاية الورع. وهذا يتوقع الرواة أنه أعطى مثل هذا اللبن أو قيمته من صدقته لبيت المال، ردوا على المساكين، أعطوها المساكين مقابل ما بقي فيه أو خرج دخل إلى بطنه من ذلك اللبن. لا إله إلا الله، هذا من ورع الصديقين. وجاء مثل هذا في الحديث الصحيح عن سيدنا بكر الصديق في أمر ما هو خصوص الزكاة، ولكن في أمر التورع، في أمر الورع والبعد عن الشبهة. وروت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج يأكل منه، يعني بينه وبينه مهايا، يروح يشتغل ويجيب نصف الكسب حقه ويعطي سيدنا أبو بكر نصفه له. وجاءه يوما بشيء من الطعام، وافق من أبي بكر جوعا أكل منه لقمة، فقال الغلام تدري ما هذا؟ لأنه عادته يسأله. قال له لا، قال كنت تكهنت لنسان في الجاهلية أيام قبل الإسلام، صلحت نفسي كاهن معرفون، وما أحسن الكهنة إلا أني خدعته، فمررت بعد ذلك عليهم وعندهم زواج فأعطاني هذا. قال ها، ما عرفوك إلا من طريق الكهنة، وهذا يتصل بحلوان الكاهن. هو شوش على سيدنا بكر، ولا الناس كنت عندهم زواج من جاي يطعمونه، ما هو لكونه عرفوه من جاتك، كان هو جاب هذه الشبهة. قال فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه، حتى جاء في رواية، هذا وردها الإمام ابن حجر في فتح الباري، وجاء في رواية أنه لم يزل يتهوع ويدخل، حتى جاء الجيران قال ما بال خليفة رسول الله؟ قال طعام دخل بطني من غيره إلا فلابد أن أخرجه. قالوا استعين عليه بشرب الماء حتى يساعدك على الخروج. خرج، فقالوا كدت تقتل نفسك؟ قال لو لم يخرج إلا بإخراج روحي لأخرجته. بعدما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت فيه شيء من هذا الطعام فتكون النار أولى به، رضي الله عنه. هذا ورع الصديقين. لا إله إلا الله. وجاء في مروى عبد الرزاق بسند صحيح أن جماعة من أصحابه نزلوا بماء، جعل النعمان يقول لهم يكونوا كذا فيأتونه بالطعام، فيرسلوا إلى أصحابه، فبلغ أبا بكر فقال أراني أكل كهنة النعمان منذ اليوم، ثم أدخل يده في حلقي فاستقاءه. لا إله إلا الله. وجاء عن أبي سعيد في رواية ابن أبي شيبة، وكنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة في أبو بكر على أهل بيت فيهن امرأة ومعنا رجل، فقلت بشروك أن تلدي ذكرى؟ قالت نعم. سجعلها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا ناكل، فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. لا إله إلا الله، تربية محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر سيدنا الإمام الغزالي أقسام الورع، فالورع الأول الذي يعم جميع المؤمنين واجب عليهم، الذي يجب الفسق باقتحامه وتسقط به العدالة وما تحرمه الفتاوى الفقهية، فهذا يجب التورع عنه من جميع المؤمنين. لكن وراءه ورع الصالحين، قال وهو أن يمتنعوا عما يتطرق إليه احتمال التحريم، وإن كانت الفتوى تحكير حله وترخص فيه لا إله إلا الله بناء على الظاهر، ولكن فيه هذه الشبهة، ولكن وراءه درجة ورع المتقين. قال وهو الامتناع عما لا شبهة في حله لكن يخاف منه أداؤه إلى محرم. قال على الدرجة الرابعة في الورع وهي درجة ورع الصديقين، فورع عموم المؤمنين إلى ورع الصالحين إلى ورع المتقين إلى ورع الصديقين. وهو الامتناع عما يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوى. وبسط فيها الإمام الغزالي في الإحياء عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فننظر أنفسنا لا نخرج عن الدرجة الأولى، نعود درجات الصالحين والمتقين. قالوا لا يكون المتقي متقي حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس. فالله يرزقنا نصيبا من تقواه ومن رعاية حقه في مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومسكننا وأخذنا وعطائنا، آمين. قال مالك رضوان الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، أي حق من الحقوق التي يجب أداؤها، والمراد هنا الزكاة، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جاهدوا نجتمع حتى يأخذوها منه، يعني كما فعل سيدنا أبو بكر ووافقه صحبة بعد أن خالفوه في البداية ثم وافقوه وتم الإجماع منهم بعد ذلك على ذلك، وكان سببا للنصرة. إنهم في البداية أشكل عليهم أنهم كيف يعملون هذا وهم أمامهم جبهات يقاتلونها للردة منهم الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في صنعاء، ومنهم الذين منعوا الزكاة. قالوا اترك اللي منعوا الزكاة الآن، وعندنا اليهود يقاتلهم النصارى، وعندنا المشركين هؤلاء، وعندنا المرتدين، وهذا كيف تقاتل منع الزكاة فتضعف قوتنا وفينا صل. قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا كانوا يدون الزمرة قاتلتهم عليه. فلما أرسل يقاتلهم دب الرعب في الأصناف كلها الباقية، وذف الله الرعب في قلوبهم، وكان النصر بسبب ذلك من الله تبارك وتعالى. وهكذا شان الصادقين مع الله. قال مالك رضي الله تعالى عنه بلغ أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، يعني لم يكن يجحد وجوب الزكاة ولكن ما بغى يسلمها للأمير، ما بغى يسلمها للساعي حق الأمير. كتب لي سيدنا عمر بن عبد أن دعوا تركه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، وكان هذا من عقلي وسياسة سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه يميزه عن باقي الجيران في المسلمين، كلهم سلموا ذا وحده يبدأ الحين يخاطب نفسه بنفسه يرجع على نفسه بلهم. فبلغ ذلك رجل شدد عليه الأمر عظم عليه قال أنا خلينا وحدي وما أنا كما الخلق ما أنا مع المسلمين وأنا إيش من الدين حقي هذا، ورجع جاء في زكاة. كتب إلى سيدنا عمر قال الرجل جاء في زكاة خلص خذها منه، وإنما قال هذا الكلام سياسة منه وترفقا وتلطفا في الوصول إلى أداء حق الله رضي الله تعالى عنه. بلغ ذلك الرجل أنه قال اتركوه خلوه وحده خذوا من المسلمين اتركوا هذا، اشتد الأمر عليه أدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر بن عجل يذكر له ذلك فكتب لي خذها منه قبلها منه. ففيه أن الحاكم والوالي ثم القاضي ثم الداعي إلى الله يتوصل إلى الإقامة حق الله بأقرب الوسائل وأيسرها مهما تمكن من ذلك، ويتكلم بعد ذلك على خرص الثمار ويطول فيها الكلام. نسأل الله أن يكتبنا في ديوان أهل الصدق معه والزكاة وأهل النقاء والخشية منه تعالى في علاه، وأهل الطمع فيما عنده وأهل رجاه، وأن يثبتنا في ديوان خاتم أنبياه ويهدينا بهداه ويجعلنا ممن اتبعه واقتفاه، وأن يصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين في ظاهر الأمر وخفاياه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.